بذكر، وكذلك نفل بنفل كصلاة الليل والوتر وما أشبه ذلك، ما حاجة أن تفصل بينه، إلا أنه روي عن ابن عمر في الوتر بثلاث، أنه إذا سلم من ثنتين كان يأمر ببعض حاجته ليفصل بينهما، وكأنه رضي الله عنه أخذ هذا من العموم، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم حتى نتكلم أو نخرج. وتر يجمع بدون تسبيح، يجمع بين صلاتين بدون تسبيح. نعم. طيب يستفاد من هذا الحديث أولا إلا خونا أي. نعم حديث أبي هريرة وزيد بن أرقم خلنا فوائد كيف حديث أبي هريرة. طيب الفوائد الحديث السائل، أولا فيه بيان التبليغ، تبليغ الشرع، لأن معاذ رضي الله عنه أبلغ السائب مع أنه كان في ذلك الوقت خليفة، فلا ينبغي الإنسان أن يأنف ويقول يبلغ غيري أو يصي أحد يبلغ، مهما على رتبته فإنه يبلغ. ومن فوائده أيضا الاستدلال بالأحاديث النبوية على المسائل العلمية، لأن معاوية استدل، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بالقرآن أولا، مثل لا نعم في هذا اللي سبق في حديث ابن مسعود، ومنها من الأمثلة أنه عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ نعم فأما من أعطى. ومنها قوله الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملوا، وأمثلة هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستدل بالقرآن، والصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالقرآن وبالسنة أيضا. ومن فوائد الحديث أن الأفضل أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يكون الكلام أو الخروج، لقوله أمرنا أمرنا أن لا نصل. ومن فوائده أيضا أن للشارع نظرا في الفرق بين الفرض والسنة، حتى لا يلتبس الأمر على العامل كما هنا، حتى لا يحاول أحد أن يزيد في فرائض الله، بل يكون الأمر واضحا متميزا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصمه، لأجل أن يبقى رمضان متميزا عن الفرض، إلا من كان له صوم ولا صام عن رمضان فهذا لا بأس. ومنها الإشارة إلى أن الأفضل أن يصلي الإنسان النوافل في غير المسجد. شوف الفائدة هذه تؤخذ بها منين؟ أو نخرج. ولا شك أن الأفضل في النوافل البيت، كل النوافل هو الأفضل، كما يفعله الناس الآن من كونهم يتنفلون في المسجد، هذا خلاف الأفضل وإن كان جائزا، هذا خصوصا فيما بعد السلام. أما ما قبل السلام فقد يقول الرجل أنا أحب أن أتقدم إلى المسجد لأنال الأجر والفضيلة، ولا أدري أخشى أن يقيم وأنا غير حاضر. لكن بعد السلام أكثر الناس الآن تجدهم يصلون الراتبة في المسجد، وهذا خلاف الأفضل وإن كان جائزا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن الناس يعتلون بعلتين. العلة الأولى يقولون إذا خرجنا إلى البيت غفلنا عنه أو أشغلنا الأولاد. والعلة الثانية أننا نصليها في المسجد لأجل ينشط بعضنا بعضا، لأننا إذا انصرفنا فإن الجاهل ما يدري، يحسب أنه ليس هناك نافلة، فنحن نفعلها للاقتداء، ليقتدي بعضنا ببعض. أما العلة الأولى فهي علة عديدة، لأن نقول في جوابها إذا مرنت نفسك على أن تصلي الراتبة في البيت تنساها ولا لا؟ ما تنساها، يعني تمر نفسك ولا تنساها، إنما ينساها من لا يمر نفسه. وأما العلة الثانية فقد تكون وجيهة، لكن جوابها أن ينبه الناس ويوعون على السنة فالأفضل حتى يعرفوا، فيقال مثلا السنة مثلا للمغرب بعدها ركعتان، وللعشاء بعدها ركعتان، وللظهر بعدها ركعتان، والأفضل أن تكون في البيت ويلاحظون في هذه الأمور، لأن الناس قد ينسون وقد يغفلون، يحتاجون إلى تنبيه. لا تقول والله أنا نبهتهم قبل شهرين، نبههم علمهم قبل شهرين، علمهم أيضا الآن، يمكن ينسون ويكون هذا تذكير وموعظة. ومن فوائد الصلاة في البيت، البيت لا شك أن الصلاة فيه فائدة، البعد عن الرياء من هذا، ومنها أن الأولاد يتعلمون، الصغار يتعلمون. انظر إلى الأولاد الصغار إذا شافوا أبوهم يصلي أو أمهم يصلي يقتدون ولا لا؟ تلقى البز الصغير نعم يقعد جنبك ويبدأ يركع وسجد وهو ما يدري بعد شو معناه، يمكن يركع ويناظرك نعم، ولا طرف عليه انصرف وخلاص. المهم أن يتعلمون ويعرفون هذا العمل، وهذا هو الحكمة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبورا، يعني لا تتركوها بلا صلاة، صلوا فيها نعم. حتى في مكة والمدينة الرسول قال في المدينة في البيت أفضل نعم. الفريضة بيوتهن أفضل أيضا هنا في مكة وفي المدينة.
بيوت بثلاث أن يصلهم أو يسلم
أيضا يجوز الوصل نعم.
في صيغة أمر
لا إلا نعم.
ما صيغة أمر
لا صيغة أمر، يعني أمرنا بعدم ذلك. الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل. من هذه شرطية، وجواب الشرط قوله غفر له، غفر له. فالشرط إذن اشتمل على عدة أمور. أولا من اغتسل، والمراد كغسل الجنابة، لأنه إذا أطلقت الكلمات في لسان الشارع فإنها تحمل على إيش؟ الحقيقة الشرعية. فإن لم يكن لها حقيقة شرعية حملت على الحقيقة اللغوية، وهنا لها حقيقة شرعية الاغتسال، يعني من اغتسل كغسل جنابة. ثم أتى الجمعة، يعني أتى مكان صلاة الجمعة ولا أتى صلاة الجمعة؟ أي إذا قلت مكان صلاة الجمعة صار فيه شيئان محذوفان، مكان وصلاة، وإذا قلت ثم أتى صلاة الجمعة صار فيه حذف واحد. وعلى كل هذا هما متلازمان، والمراد معروف: أتى الجمعة فصلى ما قدر له. ما قدر هنا الفعل مبني المجهول للعلم بالفاعل، من الفاعل؟ الله عز وجل. وهكذا وهذا كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيفا مبني المجهول للعلم بالفاعل وهو الله. وقوله ما قدر له، القدر تقدم لنا أنه هو تقدير الله عز وجل الأمور وقضاؤه إياها، وقد قدر سبحانه وتعالى كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ب50,000 سنة. نقول هذا، لكن ربما مر عليكم في قضية محاجة آدم وموسى أن آدم قال له أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. وهذا فيه إشكال، لأن المصيبة التي حصلت لآدم قد كتبت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فما هو الجواب؟ لا، كتب. الجواب على هذا أن نقول إن الكتابة متعددة، إن الكتابة متعددة، فالكتابة السابقة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهذه كتابة غير الكتابة الأولى. وهذا هو طريق الراسخين في العلم، إذا رأوا الأشياء المتشابهة جمعوا بينها. وتعدد الكتابة ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، لكن المعتزلة النفاة للقدر قالوا هذا دليل على كذب هذا الحديث، وأن الرسول ما قاله، لأن المكتوبات كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهم يكذبون بهذا الحديث، لماذا؟ لأنه ما يتمشى على مذهبهم. مذهبهم أن الله ما قدر أفعال بني آدم، وأن الإنسان مستقل بعمله. إذا جاءهم مثل هذا الحديث وش يسوون؟ نعم، وش الرد؟ هذه طريقة أهل البدع كلهم، إذا جاءهم ما يخالف بدعهم فطريقهم الرد إذا أمكنهم الرد، فإن لم يمكنهم كما لو كان في القرآن مثلا فالتحريف اللي هم يسمونه التأويل. نعم، الحديث عمران بن حسين 50,000 سنة. نعم، طيب، يقول قدر له أي كتب وقدره الله عليه. وقال ثم أنصت، أنصت لماذا؟ لخطبة، حتى يفرغ الإمام من خطبته. قول من خطبته، الظاهر أن هذا المفرد يراد به معناه وليس يراد به العموم، يعني أنصت حتى يفرغ من خطبته الأولى مثلا ومن خطبته الثانية، لأن الكلام بين الخطبتين ليس بمحرم. وقوله ويحتمل أيضا، ويحتمل لفظ الحديث أن المراد من خطبتين، لأن سكوت الإنسان حتى بين الخطبتين أفضل وأتم. قال ثم يصلي معه، يعني الجمعة حتى لا ينصرف، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. غفر، والغافر من يا عيسى؟ الله. وحذف للعلم به، لأن الله تعالى يقول في القرآن ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما حد يستطيع أن يغفر الذنوب. والمغفرة تقدم لنا مرارا أنها هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد التجاوز بل الستر، ولا مجرد الستر أيضا. من أين نعرف أنه ليست هي أحد الأمرين؟ من اشتقاقها، لأنها من المغفر، والمغفر ما يستر به الرأس عند الحرب، ويحصل به الستر والوقاية. وقول ما بينه وبين الجمعة الأخرى، المقبلة ولا الماضية؟ مختلفين بها العلماء، كما أظنكم اختلفتم فيها أنتم. فمنهم من قال بينه وبين الجمعة الأخرى الماضية، لأن هي اللي وقع فيها الذنوب. أما المستقبل ما يدرى، قد لا يبقى الإنسان إلى الثاني، قد يموت. نعم، والحديث لا بد أن يكون دالا على معنى، يكون ما بينه وبين الجمعة الأخرى أي ماضية. وقوله فضل ثلاثة أيام، فضل ثلاثة أيام كم يكون يفطر؟ عشرة أيام، عشرة أيام. وهذا من نعمة الله عز وجل، شاء أن يصلي فليصلي ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. قوله غفر له، تقدم أن المغفرة هي ستر الدم والتجاوز عنه، وأنها ليست مجرد الستر، بل لا بد مع الستر من وقاية بالمغفرة، لأن أصلها مأخوذة من المغفر، والمغفر يحصل به الستر والوقاية. وقوله بينه ما بينه وبين الجمعة الأخرى، الظاهر أن المراد بذلك أنه لا بد أن يصلي، فأما لو لم يصلي الجمعة الأخرى بدون عذر فإنه لا يحصل له ذلك، ولكن لا بد أن تحصل صلاة الجمعة في الأول وفي الآخر. يستفاد من هذا الحديث إذن فوائد متعددة. أولا فضيلة الاغتسال، فضيلة الاغتسال. فإن قال قائل كيف تأخذون من هذا فضيلة الاغتسال والثواب مرتب على عدة أفعال؟ فالجواب أنه لولا أن له أثرا في حصول هذا الفضل لكان ذكره لغوا من القول لا فائدة منه، وهذا هو المطلوب، أن يكون له أثر في حصول الفضل. أرأيت قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. استدل العلماء بهذه الآية على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مع أن كونه يكذب بيوم الدين سبب موجب للخلود في النار، ولكن هذه الأفعال الأخرى التي لا يفعلها ذكرت لأنه يعاقب عليها. فالعلماء رحمهم الله جعلوا ذكر هذه الأوصاف دليل على أن لها أثرا في تعذيب هذا الرجل في النار. يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، لقوله فصلى ما قدر له. ويستفاد منه أن أفعال العباد مقدرة لله، لقوله ما قدر له، فيكون في ذلك رد على من؟ لا، على القدرية، رد على القدرية. نعم، وهم المعتزلة. المعتزلة ما القدرية؟ الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العبد، وأن العبد مستقل بفعله إيجادا ومشيئة، وهذا لا شك أنه باطل، وقد سبق الكلام عليه في الشرح. ومن فوائد الحديث فضيلة الإنصات حال خطبة الإمام، لقوله ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. ومنها أنه ينبغي أن يكون الخطيب هو الإمام، لقوله الإمام من خطبته، ما قال الخطيب من خطبته بل قال الإمام. ولهذا قال العلماء يسن أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، ولو لم يتولاهما من يتولى الصلاة فلا حرج، لكن هذا أفضل. ويستفاد من جواز الكلام بين الخطبتين، لقوله حتى يفرغ الإمام من خطبته. ويستفاد من الحديث أيضا عظم كرم الله سبحانه وتعالى، حيث جعل المحافظة على صلاة الجمعة على هذا الوصف سببا لمغفرة الذنوب. ولكن هل هذا يشمل الكبائر والصغائر أو الصغائر فقط. نعم، الصحيح أنه يشمل أنه لا يتناول الكبائر، وأنه يختص بالصغائر لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. نبدأ بالدرس الجديد الآن. نعم، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة عنه، أي عن أبي هريرة، ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم، ورجح الدار قطني أنه من قول أبي بردة. قال المؤلف: وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا. أمليتها في شرح البخاري. هذه الحديث في بيان ما من الله به على هذه الأمة من ساعة الإجابة في يوم الجمعة. قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن فيه ساعة، والمراد بالساعة هنا الزمن، وليس المراد الساعة الواحدة من 24 جزءا من الليل والنهار. لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم. شف عبد مسلم. القيد الثالث: وهو قائم يصلي. والجملة هذه حال. يسأل الله حال أيضا، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، أي إلا أعطاه ذلك الشيء. وقوله يسأل الله شيئا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة أي شيء يكون، ولكنها مقيدة ما لم يعتدي في دعائه، فإن اعتدى فإن الله لا يجيبه، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالمعتدي في الدعاء لا يجاب له حتى في وقت الإجابة، لأن الله تعالى لا يحب المعتدين فكيف يجيبهم. والاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بما لا يحل له، إما أن يدعو بما لا يمكن شرعا، أو بما لا يمكن قدرا، أو بما هو محرم شرعا، فهذا كله اعتداء في الدعاء. فلو دعا على شخص غير مستحق للدعاء يستجاب له؟ لا، لأنه ظالم، والله تعالى لا يجيب دعوة الظالم. كذلك لو دعا بما لا يمكن شرعا، مثل أن قال: أن يقول: اللهم اجعلني نبيا، يجوز؟ ليش؟ ما يمكن، ما بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسول. أو قال أو دعا بما لا يمكن قدرا، بما لا يمكن قدرا يعني الأمور اللي ما يمكن يقدر الله عز وجل، ودعا به، يعني دعا أن يجعل الله له ملك السماوات والأرض مثلا. نعم، يصلح؟ لماذا؟ لا يمكن قدره، وإن كان الله على كل شيء قدير، لكن نعلم أن الذي له ملك السماوات والأرض من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن الاعتداء في الدعاء لا يقبل حتى في ساعة الإجابة. وقوله إلا أعطاه إياه، أعطاه فعل مطلق ما يدل على الفورية، لا يدل على الفورية، فقد يعطيه الله تعالى إياه فورا وقد يتأخر، لكن لا يستبدئ الإجابة، إذا استبطأ الإجابة حرمها. إذا دعا ثم قال دعوته فلم يستجب لي دعوته فلم يستجب لي فإنه يحرم. فللواجب أن يحسن الإنسان ظنه بربه. والله تعالى له الحكمة البالغة في إجابته وعدم إجابته. وقوله إلا أعطاه إياه، قد يقول قائل هذا مطلق، أفلا نقيده بالأحاديث الأخرى الدالة على أن من دعا الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه أو يدخر ذلك له يوم القيامة أو يدفع عنه من البلاء ما هو أعظم مما دعا به أو مثله؟ هل يصح أن نقيد هذا الحديث بذلك؟ نقول لا يصح، بل نعم لا يصح. لماذا؟ لأننا لو قيدناه بذلك لم يكن لذكره في هذا الوقت فائدة، إذ أن هذا الحكم أعني كون الله يستجيب أو يدخر أو يدفع عنه، هذا الحكم عام في كل الدعوات. لكن لو قال قائل نحن نجد كثيرا من الناس يدعون في ساعة هي أرجى ما تكون من الساعات، ومع ذلك لا يستجاب لهم، فنقول صدق الله ورسوله وكذب، كما قال رسول في قصة العسل كذب بطن أخيك. نقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، ولكن تخلف الإجابة قد يكون لوجود مانع، إما أن يدعو وهو شاك في الإجابة مثلا غير موقن، هذا سبب مانع من إجابة الدعاء، وإما أن يكون ممن يأكل الحرام، وأكل الحرام مانع من إجابة الدعاء. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يريد السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك والعياذ بالله، مع أن الأوصاف الموجودة كلها من أسباب الدعاء، كونه أشعث أغبر سبب من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا يباهي الله ملائكة بالواقفين بعرفة ويقول أتوني شعثا غبرا، كونه يمد يديه إلى السماء هذا من أسباب إجابة الدعاء، وكونه في سفر من أسباب إجابة الدعاء، وكونه ينادي يا ربي يا رب من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك منع من إجابة الدعاء أو استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابته لأنه كان يتغذى بالحرام والعياذ بالله. ثم قال وأشار بيده يقللها، كيف الإشارة للتقليل؟ كذا يعني هكذا شوية، ما هذا الفعل؟ المهم أنه أشار بيده بما يدل على أنها قليلة، وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة يعني يسيرة ليست بطويلة. هذه الساعة اختلف فيها أهل العلم، يقول ابن حجر رحمه الله على أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 قول، وهي ساعة واحدة، وعدد الساعات كم؟ 24، ومع ذلك أكثر من 40 قولا.
لما قدرناها بوقت زمن
كل ساعة، طيب المهم أنها على أكثر من 40 قول. هذه الأقوال يعني فيها من جملة ما قيل فيها إنها قد رفعت، مثل ما قيل في ليلة القدر، نعم، ولكن الصواب أنها رفعت، يعني معناها أنها كان ثم رفعت، لكن الصواب أنها موجودة، وأن أرجى ساعاتها ساعتان بعد العصر وإذا خرج الإمام حتى تنقضي الصلاة، يخرج الإمام حتى تنقلب الصلاة. ويدل لذلك قوله وعن أبي بردة عن أبيه أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. هذا الحديث بعض العلماء أعله بما قال في الوقت، وبعضهم أعله بأنه أخذ من صحيفة وما أشبه ذلك، ولكن هذا ليس بعلة، لأنه إذا تعارض رفع ووقف فمع الرافع زيادة علم، إذا كان الرافع ثقة فإنه يؤخذ بقوله. وأيضا الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحدث بالحديث معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما إذا أراد إسناده، وأحيانا يقوله هو عن نفسه، يقول عن نفسه بناء على أن ذلك هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدث به أحيانا يرفعه، وأحيانا يقول من عند نفسه. مثل الآن أنا أتكلم معكم أقول لو صلى الإنسان بلا نية فإنه لا صلاة له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أقول هذا فيظن الظان أن هذا من عندي، ولكنه في مرة أخرى أسندت الحديث وقلت حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن رفعته. فإذا صح الرفع فإنه لا يعارض بكونه قد روي موقوفا على شخص، وذلك لأن الرافع ربما يحدث به قائلا به لا راويا له، قائلا به لأنه صح عنه. وهذا الوقت لا شك أنه من أرجى ما يكون من أوقات الإجابة لعدة أسباب. أولا أنه وقت اجتماع الناس على صلاة مفروضة، والاجتماع له أثر في إجابة الدعاء، ولذلك كان يوم عرفة يوما يجاب فيه الدعاء. ولذلك أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى العيد. قالت أم عطية يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فاجتماع الناس على هذه الفريضة لا شك أنه من أسباب إجابة الدعاء. ثانيا أن الحديث فيه وهو قائم يصلي، ومن حضور الإمام إلى أن تقضى الصلاة إما أن يكون الإنسان في صلاة فعلا كصلاة الجمعة مثلا، وإما أن يكون منتظرا للصلاة، ومنتظر الصلاة إذا صلى ثم جلس ينتظر في صلاة كما ثبت به الحديث. ثالثا أن هذا الوقت، هذا الوقت الذي هو وقت صلاة الجمعة، لا شك أنه أفضل الأوقات بالنسبة ليوم الجمعة، لأنه تؤدى فيه فريضة لا نظير لها في الأسبوع، فريضة نص الله تعالى فيها على أن لها نداء وأن لها حضور. أما الساعة الثانية فهي ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، يعني أن الساعة في هذا الوقت ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وش فيه وهو قائم يصلي يتحقق هنا؟ وقت نهي، لكن يتحقق فيما لو دخل الإنسان المسجد، لو دخل المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد يستقيم ولا لا؟ يستقيم. ثم إذا جلس بعد ذلك انتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. وعلى هذا فأرجاها هذان الوقتان، من خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. فينبغي لنا أن نحافظ على الدعاء في هذين الوقتين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال مضت السنة، إذا قال الصحابي السنة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم في مصطلح الحديث ومثل هذا التعبير يكون له حكم الرفع، ثم أعلم أن السنة في لسان الصحابة ليست هي السنة في اصطلاح الفقهاء. الفقهاء يريدون بالسنة ما أمر به لا على سبيل الوجوب، وأما في لسان الصحابة فالمراد به الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت واجبة أو مستحبة. فمن الواجبة قوله في حديث أنس، قول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم ذاق. هذا وجوب من السنة الواجبة. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى أو قال على الشمال في الصلاة. هذا من السنة إيش؟ المستحبة. هنا قال مرت السنة، يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن في كل 40 فصاعدا جمعة، في كل 40، في كل جار ومجرور خبر مقدم، وجمعة النصب اسمها مؤخر. وأما قوله فصاعدا، صاعدا من الصعود وهو الارتفاع، قال أهل اللغة وهي منصوبة على الحال والتقدير: فذهب العدد صاعدا. يعني السنة تطلق على اصطلاح الفقهاء وعلى اصطلاح السابقين. فما معناها؟ نقول هذا إلا ذكرناه لما ذكرنا أن الصحابة انفضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقى إلا 12 رجل، ذكرنا الخلاف فيها لكن يمكن نسيت. نعم، لا، في هذا على نحو 10 أقوال، ما هو قولين فقط أو 4، ولكن الأقوال المشهورة 3 و12 و40. أما 40 فقد علمتم أن مستنده هذا الحديث، وهو حديث ضعيف لا أحتج به ولا يجوز الاحتجاج به. وأما 12 فمستنده ما رواه مسلم في قصة انفضال الصحابة رضي الله عنهم حين جاءت العير من الشام، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وقلنا إن هذا لا دليل فيه، لأنها قضية عين، فلا ندري لو بقي 10 ماذا يكون الحكم، لو بقي 14 ماذا يكون. فما دام أن هذا العدد وقع اتفاقا فإنه لا يمكن أن يؤخذ شرطا من الشروط. أعرفتم؟ وذكرنا قاعدة فيما سبق: كل ما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر حكما شرعيا. كل شيء يقع اتفاقا فإنه لا يمكن أن يكون حكما شرعيا، لأنه لو أن الأمر اتفق على سوى ذلك ما تغير الحكم. والدليل أنه لا يتغير الحكم أنه لو كان الحكم يتغير لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه، لكان يبينه. وعلى هذا فإنه لا يكون فيه دليل على أنه، أي العدد المشترط للجمعة 12. لكن على قول من يقول إن العدد 40 ما لا يجيبون عن هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، قالوا: لعلهم رجعوا، أي 40، قبل أن تنقضي الصلاة، بل قبل أن يفوت ركن من أركان الخطبة. وهذا لا شك أنه بعيد، هذا بعيد جدا. والقول الثالث في المسألة أن الذي يشترط 3 فقط، وهذا القول هو الراجح، وسبق لنا أنه به يتحقق الجمع، وبه يتضح معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإنه مناد وإمام وساع، وهذا أحسن الأقوال. ولكن هذا لا بد أن يكونوا في قرية كما سبق مستوطنين، وأما إذا كانوا في البر فإنه لا جمعة عليهم كما سيأتي. نعم، في قول إن أنه تنعقد باثنين، فنقول إن هذا نرد عليه بأنه ورد في السنن ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وإن الذي يتحقق به من الجمع ولا شك فيه هو الثلاثة فأكثر، لأن هذا هو الأصل في الجمع، ولأن الآية تشير إلى ذلك وإن كان منهم صريحة إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد اللين. قوله كان يستغفر، تقدم لنا مرارا أن كان للاستمرار لا دائما بل غالبا، نعم، وإنما قلنا لا دائما لأن تأتي أحاديث كان يفعل كذا ويأتي في نفس المسألة كان يفعل كذا خلاف الأول، وهذا يدل على أنها لا تفيد الاستمرار دائما. وقول يستغفر للمؤمنين، استغفر أن يطلب المغفرة، وقوله للمؤمنين الإيمان في اللغة التصديق، لكنه إذا عدي باللام صار مضمنا معنى الاستسلام، وإذا عدي بالباء صار مضمنا معنى الاطمئنان والإقرار. ولهذا يقال آمن بالله ولا يقال آمن لله، بل إنه يقال أسلم لله وآمن بالله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى أن قال ونحن له مسلمون كذا، وما أوتي النبي من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فقال في الإسلام ونحن له، وقال في الإيمان آمنا بالله. المؤمن أكمل من المسلم لأن الإيمان في القلب والإسلام في الظاهر، يعني مضمن دلالته على الظاهر أقوى، ولكن مع ذلك إذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل الثاني، وإذا اجتمع افترق. انظر إلى حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، فرق له ولا لا؟ فرق. وانظر إلى أحاديث كثيرة بل وآيات كثيرة تعلق الحكم بالإيمان الشامل للإسلام بلا شك، وتعلق الحكم بالإسلام الشامل للإيمان، ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام يشمل الإيمان ولا لا؟ يشمل الإيمان. أما إذا اقترنا فإنهما يفترقان كما في حديث جابر، كما في حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل، وكما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وكما في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فإن هذه تدل على افتراق الإيمان والإسلام. ومن العجب أن بعض أهل العلم استدل بها على ترادف الإيمان والإسلام، نعم، فهذا دليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن الله يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي من المؤمنين. فظن أن الآية تدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وعند التأمل يتبين أن الآية تدل على أن الإيمان ليس هو الإسلام. كيف ذلك؟ أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ومن الذي خرج؟ لوط وأهله إلا امرأته ما خرجت، بل أمره الله أن تبقى. وهنا قال غير بيت من المسلمين، البيت فيه امرأته، نعم فيه امرأته، لكنها غير مؤمنة بل هي مسلمة، يعني مستسلمة ظاهرة، فهي لا تخالفه. ولهذا جعلها الله تعالى في سورة التحريم جعلها خائنة لزوجها، لأنها تظهر الإسلام وهي مبطنة للكفر. فعلى هذا نقول إن الآية في قولها غير بيت من المسلمين لأن البيت يشمل هذه المرأة وهي غير مؤمنة لكنها مسلمة. أين؟ وقوله في كل المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات الإناث، واعلم أنه إذا أطلق الجمع جمع الذكور شمل الإناث. وأكثر ما يكون أكثر ما تكون الأحكام معلقة بمن؟ نعم بالذكور بالرجال، لكن يدخل النساء تبعا، وربما تعلق بالإناث فيختص الحكم بهن، وربما تعلق بالإناث فيكون الحكم عاما لهن ولغيرهن. فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وإن كان القذف معلقا بالنساء فهو